منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حضور الجيش الأمريكي في المنطقة يبعث زعزعة الاستقرار والدمار فيها. البرلمان الإيراني يؤكد أن أي تغييرات جيوسياسية بالمنطقة خط أحمر للجمهورية الإسلامية. وانفجارات عنيفة تهز مدينة مأرب وسط استمرار المعارك بين قوات صنعاء وقوات هادي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي أن حضور الجيش الأمريكي في المنطقة يبعث على زعزعة الاستقرار والدمار فيها. وخلال المراسم المشتركة لتخريج طلاب جامعات الضباط للقوات المسلحة، أوضح سماحته أن الأنظمة التي تعتقد بأنها قادرة على ضمان أمنها بالاعتماد على الآخرين ستواجه صفعات قوية لسلوكها هذا. وأشار الإمام الخامنئي إلى الاحتلال الأمريكي لأفغانستان بزعم قضائها على طالبان، مضيفا أن الوحدات الأمريكية سلمت السلطة للحركة بعد عقدين من جرائم القتل بحق الأبرياء. واعتبر سماحته أن الوحدات العسكرية الإيرانية بكافة صنوفها الدرع الدفاعي للبلاد أمام تهديدات الأعداء في الخارج والداخل. وحول ما جاء في خطاب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، إليكم هذا التقرير.
أكثر من تحذير أطلقه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي لأعداء الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني الإقليميين والدوليين، داعيا إلى حل المشاكل الإقليمية بعيدا عن الاستقواء بالأجانب. آية الله خامنئي أكد خلال مراسم تخرج طلاب كلية الضباط أن حضور الجيش الأمريكي في المنطقة يبعث على الدمار وزعزعة الاستقرار.
ارتش آمریکا وارد کشور همسایه ما افغانستان شدند برای اینکه حکومت طالبان را سرنگون کنند.
قائد الثورة الإسلامية قال إن على الذين يظنون أنهم قادرون على ضمان أمنهم بالاعتماد على الآخرين أن يعلموا أنهم سيتلقون صفعات على سلوكهم قريبا، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة على الحدود الشمالية الغربية للبلاد أي حدود أذربيجان يجب حلها دون أي تدخل أجنبي.
این حوادثی هم که در شمال غربی کشور ما در بعضی همسایه‌ها در جریان هست.
قائد الثورة الإسلامية شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية المؤلفة من الجيش وحرس الثورة الإسلامية وقوى الأمن الداخلي والتعبئة تعد اليوم الدرع الدفاعي للبلاد والقلعة الحصينة لأمن الشعب الإيراني الشامخ والوطن العزيز المقتدر أمام التهديدات العسكرية للأعداء الخارجيين والداخليين.
اعتبر رئيس الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري هزيمة أمريكا المذلة في أفغانستان من مؤشرات الإسراع في أفوليا. جاء ذلك خلال المراسم المشتركة لتخريج دفعة جديدة من ضباط جامعة الضباط في القوات المسلحة الإيرانية، والتي جرت برعاية قائد الثورة الإسلامية القائد العام القوات المسلحة عبر الاتصال المرئي. أكد مجلس الشورى الإسلامي رفضه إجراء أي تغييرات جيوسياسية في حدود الدول المجاورة، مشددا على أن مثل هذه التغييرات خط أحمر للجمهورية الإسلامية. وجاء في بيان للمجلس أن إيران لن تتردد في مواجهة أي عمل من قبل أجنبي، كما لن تتسامح مع وضع أي دولة أراضيها كساحة لتحركات الكيان الصهيوني. واعتبر البيان مناورات فاتحو خيبر رسالة سلام واقتدار في المنطقة وتحذيرا للكيان الصهيوني، أملا بأن لا تسمح أذربيجان لنشوب الفتنة وتتصدى للفرقة في أسرع وقت ممكن. أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية التزام حكومة الجمهورية الإسلامية بتطبيق القانون الاستراتيجي حول إلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني. وأشار محمد إسلامي لاجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية، وقال إنه تحدث خلال الاجتماع حول آخر المستجدات بشأن تنفيذ القانون الاستراتيجي الصادر عن مجلس الشورى الإسلامي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني. هزت انفجارات عنيفة مدينة مأرب وسط استمرار المعارك في محيط بين القوات اليمنية المشتركة التي تشن هجوما ضاغطا وقوات هادية المتراجعة والمسنودة بطائرات تحالف العدوان. وقالت مصادر محلية أن الانفجارات العنيفة بمدينة مأرب يعتقد أنها هجمات بصواريخ باليستية على معسكرات قوات هادي. وفي هذه الأثناء أعلن كبار مشايخ محافظة مأرب ترحيبهم بمبادرة قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي. وقال بيان قبائل مأرب أن مبادرة السيد الحوثي أوجدت حراكا واسعا وقدمت التنازل الكبير لأجل اليمن، مؤكدا أن الكرة باتت في ملعب قوى العدوان وداعميها. رد الجيش السوري بكثافة على خرق الجماعات المسلحة اتفاق وقف إطلاق النار في سهل الغاب وريف إدلب. ووجه الجيش ضربات صاروخية لمواقع ما تسمى بجبهة النصرة وحلفائها في المناطق السرمانية والزيارة وخاربة الناقوس في سهل الغاب الشمالي الغربي ومناطق الفطيرة والفليفل وبنين في ريف إدلب الجنوبي. قال خبير عسكري صهيوني أن الاشتباك الذي شهدته القدس وجنين واستهداف ضرب البنية التحتية للمسلحين القائمة منذ فترة طويلة لا يعني أنه تم تدميرها بالكامل. وأكد الخبير رون بن ياشاي أنه بجانب التحركات العسكرية في غزة فقد أقامت حماس منذ وقت طويل بنية تحتية منظمة في الضفة بتوجيه من كبار مسؤوليها بهدف التمركز كهيئة قتالية هناك وجر الجيش الإسرائيلي للعمليات المسلحة. أعلنت الشرطة العراقية أمس عثورها على قذائف صاروخية وعبوات ناسفة خلال عملية أمنية لها في محافظة كركوك شمالي البلاد. وأفاد بيان كانت الشرطة الاتحادية أن العملية استهدفت تطهير مخلفات العصابات تنظيم داعش الإرهابي في منطقتي السحيل والحوايج بقضاء الحويجة. شهدت تونس العاصمة وعدد من المدن الأخرى مظاهرات حاشدة دعما لإجراء الرئيس قيس سعيد. ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي مطالبين بحل البرلمان الحالي الذي تم تجميد أعماله بمرسوم رئاسي في يوليو الماضي. وتأتي هذه المظاهرات تلبية لدعوات أطلقها نشطاء ردا على وقفة احتجاجية تم تنظيمها نهاية الشهر الماضي نددت بقرارات الرئيس التونسي وطالبت بعودة البرلمان إلى عمله. وحول التظاهرات الحاشدة التي تشهدها المدن التونسية والمؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة نستمع إلى ما صرحت به الإعلامية منيرة الشريفي بهذا الخصوص.
التظاهرة مساندة للرئيس قيس سعيد الآن وسط العاصمة تونس في شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي في نفس المكان الذي انتظمت فيه الأسبوع الفارط تظاهرة مماثلة من أجل الاحتجاج على قرارات الرئيس سعيد والمطالبة باحترام الدستور. هناك أعداد في الحقيقة كثيفة نزلت إلى الشارع اليوم، هناك بعض الحضور الحزبي على غرار حزبي حركة الشعب وتيار الشعب، بعض الأحزاب الصغيرة الأخرى مثلا حركة تونس إلى الأمام وحزب نضال الوطني. وما تميزت به هذه الوقفة هي ربما ليس هناك تأثير 100%، هناك عدد كبير من المواطنين الذين نزلوا بعفوية من أجل التظاهر في الشارع دعما للرئيس، وهناك شعارات كثيرة يرفعها المتظاهرون اليوم على غرار المضي قدما نحو حل البرلمان، إنهاء العمل بدستور 2014، وأيضا يطالبون بالإسراع باتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية وتفعيل تشكيلة الحكومة الجديدة حتى تبدأ في عملها. أيضا ما يلاحظ هو حضور أمني مكثف في مختلف الطرقات والمداخل المؤدية للشارع الحبيب بورقيبة على غرار الأسبوع الفارط خلال الوقفة وقفة المحتجين على الرئيس. هذه الوقفة أيضا تميزت بحضور أمني كبير جدا، وهناك أيضا نقاط تفتيش في مختلف المداخل المؤدية إلى الشارع، يقع تفتيش الذين يدخلون إلى الشارع، تفتيش الحقائب، وأيضا المرور عبر هذه نقاط تفتيش إجباري للجميع. هناك إلى حد الآن أيضا أعداد أخرى لازالت تتواسد على شارع الحبيب بورقيبة، ومن المتوقع أن تكون المسيرة يعني تكون هذه الوقفة وقفة ضخمة.
واجه الأمن البحريني احتجاجات متواصلة اليوم الثالث ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وافتتاح سفارة تل أبيب في المنامة بحضور وزير الخارجية الصهيونية إير لابيد. وقالت مصادر المعارضة البحرينية أن الأمن قمع تظاهرة رافضة للتطبيع في جزيرة سترا جنوبية العاصمة المنامة. هذا ودعا جمعية الوفاق إلى استمرار الحراك الشعبي والوقوف بوجه غطرسة واستفراد نظام المنامة في الحكم وتحديه لإرادة الشعب البحريني وشعوب الأمتين الإسلامية والعربية فيما يتعلق باحتلال فلسطين. قررت السلطات الجزائرية إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية التي تقوم بمهامها في منطقة الساحل الأفريقي. بدورها أكدت باريس أنه كانت لديها رحلتان مقررتان سلفا اضطرت لتأجيلهما، وقالت أن القرار لن يكون له تأثير كبير على عملياتنا في منطقة الساحل. وكانت السلطات الجزائرية أعلنت أمس استدعاء سفيرها من باريس بشكل فوري للتشاور. وحول قرار الجزائر حظر تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها، تابع هذا التقرير.
تتجه العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مزيد من التأزم بعد التطورات الأخيرة في المواقف بين البلدين، آخرها كان في قرار الجزائر حظر تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها، علما أن باريس تستخدم مجال الجزائر الجوي لدخول ومغادرة منطقة الساحل الأفريقي حيث تنتشر قواتها في إطار عملية برخان. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات الفرنسية، وأشار إلى أن عبور الطائرات العسكرية الفرنسية إلى منطقة الساحل عبر الأجواء الجزائرية امتياز ممنوح لفرنسا منذ فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وظل ساري المفعول لمدة 4 سنوات. الناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل باسكال إياني من جهته قال إن قرار الجزائر لا يؤثر على العمليات أو المهام الاستخبارية التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل. وضمن الجو المتأزم بين الجانبين استدعت الجزائر السبت سفيرها لدى باريس محمد عنتر داود للتشاور، وأكدت رفضها أي تدخل في شؤونها في خطوة أتت بعد نشر صحيفة لوموند الفرنسية تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون اعتبر فيها أن نظيره الجزائري عبد المجيد تبون عالق داخل نظام صعب للغاية، كما شكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، كاشفا عن رغبته في إعادة كتابة تاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية لكشف ما اعتبره تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك. وهذه المرة الثانية التي تستدعي الجزائر سفيرها لدى باريس منذ أيار مايو العام الماضي، عندما استدعت سفيرها صلاح البديوي على إثر بث فيلم وثائقي حول الحراك المناهض للنظام في الجزائر. وكانت السلطات الجزائرية استدعت الأربعاء السفير الفرنسي فرانسوا غويت إلى وزارة الخارجية الجزائرية لإبلاغه باحتجاج رسمي بعد قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا إلى النصف.
أفادت مصادر أفغانية بسقوط قتلى وجرحى بانفجار قوي وقع في العاصمة كابول أمس. وأوضحت المصادر أن انفجار قنبلة وقع قرب مدخل مسجد العيد جائزة تزامنا مع مراسم عزاء والدة ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان، وأضافت أن الانفجار خلف 12 قتيلا وأكثر من 30 جريحا. وحول الانفجار الذي هز العاصمة الأفغانية كابول نستمع للإعلامي مجتمع محمد يونس من هناك.
فعل اليوم الانفجار وقع بعد ظهر اليوم الأحد في وسط العاصمة الأفغانية كابول. هذا الانفجار كان عبارة عن قنبلة زرعت في المكان، كما قال مساعد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد. هذا الانفجار وقع على بوابة مسجد عيدقاه، هذا المسجد الذي كان يقيم مجلس العزاء على روح والدة ذبيح الله مجاهد التي توفت في الأسبوع الماضي ودفنت في ولاية زابل. الانفجار أدى لمقتل 8 قتلى وأكثر من 20 جريح، هذا ما قالته وزارة الداخلية الأفغانية، ولكن وسائل الإعلام الأفغانية الآن تقول أن حصيلة الانفجار قد ارتفعت إلى 12 قتيل وأكثر من 30 جريح حتى الآن. الانفجار لم تتبناه أي جهة حتى الآن، ولكن دائرة الشك تحوم حول تنظيم داعش، لربما هي التي قامت بهذا الانفجار الذي تبنت مثله في ولاية نينغرهار في الشهر الماضي. كما تتحدث وسائل الإعلام الأفغانية اليوم عن إعدام 3 أشخاص بتهمة التواصل مع تنظيم داعش أو الانتماء لتنظيم داعش من قبل حركة طالبان، قامت بإعدام 3 أشخاص في ولاية نينغرهار. الولايات المتحدة الأمريكية ودول أجنبية أخرى وأوروبية كانت حذرت حركة طالبان أو حذرت الحكومة الأفغانية السابقة والحالية من أن هناك يعني تنظيم داعش ما زال قوي وما زال موجود في أفغانستان، ولكن في حديثنا مع حركة طالبان، في حديثنا مع المسؤولين هنا في العاصمة الأفغانية كابل من حركة طالبان حكومة تصريف الأعمال، تقول أن داعش لا تشكل أي تهديد لحركة طالبان بأي شكل من الأشكال، وأن هناك عدد من الأشخاص في ولاية نينغرهار قاموا ورفعوا راية تنظيم الدولة هناك، ولكننا سرعان ما قمنا بضرب هؤلاء وقتلنا العديد منهم، وكما أن هنا كما أن ألقينا القبض على عدد آخرين من تنظيم داعش في ولاية نينغرهار.
ومع ختام هذه النشرة إليكم العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حضور الجيش الأمريكي في المنطقة يبعث على زعزعة الاستقرار والدمار فيها. البرلمان الإيراني يؤكد أن أي تغييرات جيوسياسية بالمنطقة خط أحمر للجمهورية الإسلامية. وانفجارات عنيفة تهز مدينة مأرب وسط استمرار المعارك بين قوات هادي وقوات صنعاء. شكرا لكم على طيب المتابعة، وتقبلوا تحياتي، أنا خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:29، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 1:28 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 1:59. من هدي الحسين عليه السلام يقدم إليكم عند 12:24، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 12:30. من هدي الإسلام يقدم إليكم عند 12:37، وبعد ذلك تستمعون إلى عقائد الإسلام عند 12:49. كلام الأمير أمير الكلام يقدم إليكم عند 3:02، ومن ثم تستمعون في رحاب كربلاء عند 3:08. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تقدم إليكم عند 3:29 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 4:13. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الكرام، مستمعاتنا الكريمات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من أي ذكر المبين، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد صديق المنشاوي. التلاوة المختارة هي من الآية 7 إلى نهاية الآية 11 من سورة الحديد المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا من جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. صدق الله العظيم.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل ترحيب، وأنتم تتابعون في هذه اللحظة المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة: في ذكرى شهادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمدا كثيرا دائما أبدا سرمدا، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. فاز من اعتصم بحبلكم سادتي، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الواثبين الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفيني. الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفيني. والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنيني، والقاطعين أراكة كيما تقل بظل أوراق الله واغصوني، داخلين على البتولة بيتا، والداخلين على البتولة بيتها يا والمسقطين لها أعز جنيني، والقائدين إمامهم بنجابي أيوا علياه ومظلومة، والقائدين إمامهم بنجابي تدعو خلفهم برنية، خلوا ابن عمي أولى أكشف للدعاء راسي واظهر للإله شجر، ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا، وقلبين مكمد محزان، أبتا هذا السامري وعجله تبعا تبعا، وما إلى الناس عن هاري. حي المصايا يا يا بأتقي بتجلدي هو في النوائب مضحي
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة سيد الكونين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى، ونسأله تعالى أن يمن علينا بشفاعته ولطفه وعنايته يوم القيامة. حقيقة كما أشرت ليلة أمس أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بحر خضم ومحيط أعظم، من الصعب علينا أن نغور في أعماقه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن إذا لم نستطع أن نغور في أعماقه فلا بأس أن نسبح على ضفافه الشريفة. نبي صلى الله عليه وآله كما يقول الشاعر: قد صاغه ربنا، قد صاغه ربنا من نوره فغدا للحق والخير والإحسان عنوانا، فكل مكرمة في ذاته جمعت، وزانه من عظيم الخلق ما زانا، كروضة زرعت أيدي الربيع بها من رائق الورد أشكالا وألوانا. فعلا أنت لما تمر على حياته صلوات الله وسلامه عليك أنها روض، كأنها حديقة غناء مليئة بالأوراد والزهور، فتحار أي زهرة تقطف وأي زهرة تدع. حسان بن ثابت يقول: لو أجمل منك لم تر قط عيني، وأعظم منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. شيخ الأزري رحمة الله عليه في هائيته العصماء المعروفة يقول: قلب الخافقين ظهرا لبطن، فرأى ذات أحمد فاجتباها، لا تجل في صفات أحمد فكرا، فهي الصورة التي لن تراها. نعم، حقيقة المصطفى، منازل المصطفى، مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هي الصورة التي لن تراها. لكن أنا أحببت في ذكرى شهادته وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، أحببت أن أشير إلى جانب مهم في حياته الكريمة، وهو أحد العناوين التي أعطاها القرآن لرسول الله صلى الله عليه وآله. متدري القرآن أعطى مجموعة عناوين للنبي صلى الله عليه وآله، وكل عنوان هو يدل على منقبة ويدل على منزلة كريمة. من جملة العناوين التي أعطاها القرآن الكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عنوان الرحمة. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو أيضا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهدات. فأنت نعم الله عز وجل على العباد كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن من أكبر النعم على البشرية وعلى المؤمنين هي نعمة نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعمة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أعظم نعمة. ولهذا القرآن يعبر عنها بالمنة، والمنة هي النعمة الثقيلة مأخوذة من المن، هو وزن من الأوزان. فكأنه النعمة إذا كانت كبيرة يعبر عنها بالمنة والمن. يقول: لقد من الله على المؤمنين. فالله عز وجل من علي وعليك وعلى كل مؤمن بنعمة عظيمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخر الآية الشريفة. فأعظم منة على البشرية هي منة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وذلك لأنه الرحمة الكبيرة التي أهداها الله عز وجل لأهل الأرض. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زين، خلينا شوية مع الآية الشريفة. البحث يقع في مقامين. البحث الأول في المقطع الأول، الاستثناء، النفي والاستثناء. قال: وما أرسلناك إلا رحمة. النفي والاستثناء أيها الإخوة الكرام يدل على الحصر في اللغة، يعني كأنه الآية الكريمة تريد تقول أن العلة الحقيقية، العلة الوحيدة المنحصرة في بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الرحمة. فالله عز وجل لم يبعثه لشيء آخر، وإنما بعثه رحمة فقط. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا نستفيد من النفي والاستثناء. ففرق بين أن يقول وقد أرسلناك رحمة للعالمين، وبين أن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا قال وقد أرسلناك ولقد أرسلناك رحمة للعالمين، هذا يفيد أن النبي رحمة، لكن لا يفيد أنه إنما بعث للرحمة فقط. قد يكون بعث للرحمة وبعث لأشياء أخرى، لأن علماء الأصول يقولون أن اللقب لا مفهوم له، بخلاف الاستثناء. لما يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني ينفي جميع البواعث الأخرى. وما مو وبعدين يستثني، فينفي كل البواعث الأخرى، يعني لم نرسلك لأي شيء إلا رحمة للعالمين. وهذا من قصر موصوف على الصفة، وهو يشعر بالاتحاد، يعني كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكينونة المحمدية متحدة بالرحمة، فهو رحمة في وجوده وهو رحمة في شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك القرآن الكريم دستور المسلمين مفتتحه بماذا؟ مفتتحه طبعا بسم الله، لكن بأي اسم؟ طيب، الله عز وجل له أسماء كثيرة جدا، لكن مفتتح الإسلام، مفتتح دستور الإسلام ببسم الله. أي اسم؟ الرحمن الرحيم. والرحمن والرحيم كلاهما صفتا رحمة، لكن الرحمن صفة رحمة عامة، والرحيم صفة رحمة خاصة. والرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية هذا بحث بحد ذاته لا مجال للخوض فيه. فالله عز وجل افتتح الدين والإسلام والقرآن ببسم الله الرحمن الرحيم بالرحمة، ليكون هذا الدين دين رحمة، ولتكون هذه الشريعة شريعة رحمة، وليتخلق الإنسان المسلم بالرحمة، لأن كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، فهو أبتر. لما تكتب رسالة أول كون شنو تكتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لما تبدأ بعمل تأكل تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما تمشي تقول بسم الله الرحمن الرحيم. فكأنه الله عز وجل أراد للمؤمن أن يتجلى فيه وأن تتجسد فيه الرحمة الإلهية في كل شؤونه. فالشريعة النبوية المباركة هي شريعة رحمة، الله عز وجل أرسلها رحمة للعباد. طبعا هسه البعض يجي يقول يعني ينقض على هذا الكلام، يعني مثلا الآن العلمانيين، تيار العلماني يقول لك على أي أساس يعني الشريعة الإسلامية رحمة؟ يعني كثير من جوانبها نقمة، مثلا يعني يقول لك نظام العقوبات في الإسلام اللي الآن صار عليه ضجة كبيرة جدا من قبل العلمانيين، ويعتبرون أنه نظام متخلف ونظام رجعي، ويعني هذا ينبغي أن يكون هذا النظام في أرشفة التاريخ وما يصلح للحاضر. بعض الإسلاميين هم اللي يسمون أنفسهم باحثين إسلاميين كأنه يعني مثل مغازلة للتيار العلماني، يحاولون يقولون هذا كان ابن ظرفة، يعني هذا نظام العقوبات ابن ظرفة، ابن واقع التاريخي، ما قبل 1400 سنة، أما الآن الشريعة متغيرة وإلى آخره. فذول يقولون أنه نظام العقوبات مثلا في الإسلام نظام نقمة، هذا مو نظام رحمة، يعني الزاني جلدونه يرجمونه زين على شهوة الساعة، وهذا اللي مديده يبوق لدينار يسرق لدينار يلزمون يده ويقطعون أصابعه، وهذا اللي يقتل يعدموه، فهذا النظام هذا نقمة مو رحمة. على أساس رحمة؟ لا، حقيقة هذا وهم. هذا أيضا من مظاهر الرحمة، لكن الرحمة تختلف باختلاف نظرك إليها. شلون يعني باختلاف نظرك إليها؟ يعني أنت مرة تحدق بذات الشيء ومرة لا، تنظر إلى الشيء في ضمن الإطار العام. يعني افترض مثلا الآن أنت هذه الأبرة مال الطبيب أو المشرط هذا اللي يفتح في البطن الشفرة زين، العملية الجراحية هذه بحد ذاتها لما تنظر إلها نقمة ولا رحمة؟ لا نقمة، يعني ألم، تعال واحد يلزمه، خصوصا يعني بعض العمليات المؤلمة وآثارها يلزمه ويشق بطنه كذا بالمشراط، وأذية يعني بحد ذاتها نقمة تعتبر لما تنظر لها، بس تحدق فيها، تحدق بالشفرة وتحدق بالمشرط وتحدق بالأدوات الطبية، وتتخيل الطبيب هو يفتح صدر الإنسان ويشق اللحم وكذا، فالصورة يعني مقززة لكن هذه لما تنظر لها بالإطار العام نتائجها أبعادها آفاقها، لهذه رحمة، لأن هذا الطبيب لما يقطع هذا العضو أو يشق هذا الجلد حقيقة من أجلك أنت، من أجل حياتك، من أجل أن تبقى، من أجل أن تستمر، من أجل أن يزيل عنك الغدد الخبيثة، من أجل إلى آخره. فلما تنظر لها في الإطار العام تقول رحمة، لكن لما تنظر لها بحد ذاته تعتبرها نقمة. كذلك العقوبات، عقوبات إذا تنظر أنت بس تخلي القطع والرجم هذا حدق به فقط قد تعتبر نقمة، لكن لما تنظر له في الإطار العام في أبعاد الشريعة في آفاق الواسع على هذا رحمة، لأن هذا يمثل حصانة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يمثل حصانة للمجتمع، يبعد المفسدين عن المجتمع، يطهر المجتمع من الفيروسات البشرية الضارة، يشكل عامل ردع للجريمة. يعني أسألت الآن مثلا واحد يجمع درهم على درهم من الصبح يطلع للبناء مو، ويخلي دينار على دينار ويلمهن، يريد يفكر يشتري لبيت إلا والعياله، سقف يستظل فيه، ورا ما أدري 10 سنين 15 سنة 20 سنة من الشقاء والتعب والحار والبريد، زين جمع له مقدار وقال لك باكر ان شاء الله انا اروح اتعامل على البيت الفلاني، ويبات الليله فرحان وزوجته فرحانه واولاده فرحانين، يجي لص نص الليل ها، واذا ياخذ الاكو والماكو، هذا تعب 15 سنه يجي بهذا لحظه زين هذا المسروق هذا لو شاف لص يقطعونه شي يقول؟ يقول نقمة لو رحمة هذه، يقول والله رحمة خلصونا من النماذج هذه البعداء. فمرة واحد يحدق بيها نفس الإطار، نعم، لكن لما نتحدق فيها في الإطار العام في أبعادها وآثارها الاجتماعية قطعا لا تعتبر هذا نوع من أنواع الرحمة بالمجتمع. بعضهم يقول لك مثلا، هذه طبعا هذه الشبهة الأولى قلت لك يثيرها العلمانيين، الشبهة الثانية يثيرها المستشرقين، يعني أنتم تقولون النبي رحمة وعنوان رسالة النبي رحمة، شلون الرحمة؟ لأنه تاريخ الإسلام احنا نعرف تاريخ حروب مو ودماء وقتل، ويعني 10 سنوات هسه في مكة ما كان في حروب، لكن في المدينة 10 سنوات ذني كلها كانت حروب ودماء وقتل وكذا، فالإسلام ما انتشر إلا بالسيف، شلون تقولون دين الإسلام دين رحمة وشريعة النبي شريعة رحمة؟ لا، حقيقة هذه مغالطة واضحة. ليش؟ لأن أولا حروب النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان هذا يحتاج إلى بحث خاص لكن على نحو الإجمال، حروب النبي يا سيدي كلها كانت حروب دفاعية، النبي ما هاجم واحد من كيفه، وإنما كان يدافع عن نفسه عن أمته عن دينه. أنت في معركة بدر الجماعة خو ما خلوا شيء على حال المسلمين في مكة، أموالهم كلها نهبوها لما طلعوا المهاجرين، استباحوا كل أموالهم بيوتهم، فيجت القافلة من حقك أن تستنقذ حقك، يعني أنت تجي وتأخذ كل حقوقي وأموالي وتنهب ما لدي وتكنس البيت كنس، يعني طيب من حقي أن أخذ حقي أنا إذا لقيت فرصة. فوجدوا فرصة في قافلة قريش، هجموا عليها لكي يأخذوا منها حقوقهم، صار اصطدام، يعني علمت قريش أن قافلتها قد تعرض لها المسلمون، بعثوا جيشا من مكة المكرمة، هنا اضطر النبي أن يدافع عن نفسه في معركة أحد، واضح هي قريش هي التي جاءت تأخذ بقتلى بدر، فدافع النبي عن نفسه. في معركة الأحزاب هي قريش حزبت الأحزاب شنو عليه، وهكذا دواليك. فحروب النبي كلها حروب دفاعية، كانت دفاع عن النفس. وبعدين حتى في هذه الحروب، يعني أنت شفت مظهر من مظاهر الرحمة في كل حروب العالم مثل ما لقيتها في حروب النبي صلى الله عليه وآله؟ لا على الإطلاق، مو لما دخل إلى مكة فاتحا، سأذكر لك أنا بعض النماذج وإلا المقام يطول، لما دخل إلى مكة فاتحا، ومكة يعني لو واحد غيره لزم أهل مكة في الزمان السابق، يعني المشركين من أهل مكة وصلبهم على أبواب بيوتهم، لأن مكة آذت إيذاء عجيب، آذت النبي صلى الله عليه وآله وآذت أصحابه، يعني لا زال يسمع النات ياسر وسمية لما دخل النبي، لا زالت في مخيلته والصياط تترى عليهم، وبلال وصهيب وكل المسلمين الصحابة المهاجرين اللي كانوا يؤذون في مكة. فلو كان غيره لدخل دخول منتقم يطلب بالثأر منهم، لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ودخلها قلت لك فاتحا، لكن هل رأيت فاتحا في التاريخ هكذا؟ دخل خالد بن الوليد وهو ينادي اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبل حرمة، سمع النبي بهذا الشعار انزعج، ودى أمير المؤمنين عليه السلام قال له اتخذ الراية، فأخذ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الراية وهو ينادي اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة يوم المرحمة. وأنا أكد لك يعني لو نهج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو اللي استمر لاستمر نهج المرحمة، لكن فاستمرت الملحمة وصار تاريخ المسلمين عبارة عن نطع وسيف. مو أنت لما تقرأ تاريخ، هي مو تاريخ الإسلام، هذا تاريخ ملوك حكموا الإسلام، نطع وسيف، الدولة الأموية والدولة العباسية نطع وسيف ودماء وسجون إلى آخره. هذا النهج العلوي هو نهج الرحمة، نهج المرحمة، وهو نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دخل إلى مكة قال كيف ترون أني صانع بكم؟ بالله شو سوي بكم أنا الآن؟ طبعا من حق أن يسوي بهم كل شيء. قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالنبي صلى الله عليه وآله حروبه كانت دفاعية، وفي حروبه كان مظهرا كبيرا من مظاهر الرحمة الإلهية. زين، على أي حال أعود للآية الكريمة تقول وما أرسلناك إلا رحمة. زين، قلنا أن النبي والقرآن يحصر فائدة البعثة من وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة. بعدين تقول للعالمين، هذا مقطع الثاني، وما أرسلناك إلا رحمة لمن، يعني لقريش، للعرب، للمسلمين، للجل، قالت للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رحمة كونية لجميع العوالم، رحمة للناس، رحمة للمؤمنين، هذا واضح رحمته للمؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا، أنا أكد لك مو بس بالمؤمنين كان رؤوف رحيم، حتى على الكافرين. نعم، ولذلك القرآن الكريم يأشر على هذه المعاني، يقول لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. عجيب، على من؟ على هؤلاء المشركين اللي كلما قام يدعوهم إلى الله رجموه بالحجارة وأدموه وألقوا الوسخ عليه والسلى والفرث والدم. كانت نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تذهب عليهم شنو؟ حسرات. كان يتحسر عليهم، يجي القرآن يقول له ذول ما يستاهلون، ذول ما يستحقون، لا تتحسر عليهم، لا تتأذى. لما صعد فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، صعد على الصفا وقالهم، قال لهم تعرفوني أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، أنا عرفتم لي، سجلتم علي كذبة في التاريخ؟ قال له لا لا، أنت صادق الأمين. قال لهم لو الآن أنا قلت لكم أكو جيش يداهمكم، أنذرتكم جيشا مصبحكم أو ممسيكم، أتصدقونني؟ قالوا قطعا نصدقكم. قال لهم إذن أنا أنذركم ما هو أعظم من ذلك، أنا أنذركم نار جهنم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين في اللسان ثقيلتين في الميزان، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. اللهم صل على محمد وسلم على محمد. قام له منه؟ قام له أبو جهل أو أبو لهب، ورماه بحجر فشجه في جبهته بين عينيه صلى الله عليه وآله، وجت الدماء راحت تسيل على وجه الجماعة. لما شافوا كذلك أيضا توالت عليه الضربات، ظلت الحجارة تأتيه من كل جانب ومكان وهو يحتمي بيديه، إلى أن طلع من الحرم المكي وراح، ما راح إلى بيته، راح إلى الجبال. وصل الخبر إلى أمير المؤمنين عليه السلام، قال له لأدرك محمدا فربما مات صلى الله عليه وآله. إجا إلى خديجة عليها السلام، هل جاءك يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالت لا، ما الخبر؟ قال لها المشركون ضربوه حتى أدموه وأنا أخشى أنه فارق الحياة. قالت يا علي هلم بنا نبحث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال خذي معك ماء، واخذت ماء وياها وكذا وزاد، وطلعوا يدورون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنا أستبطن، أنت استبطن الوادي وأنا أستظهر الجبل. وعلي ينادي أين أنت يا رسول الله؟ خديجة سلام الله عليها تنادي يا من أحس لي النبي.